أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا الروايات التي كانت محل استدلال القائل ببطلان البيع في من باع شيئا ثم ملكه، وأن هذا لا يصح حتى بالإجازة. واتضح مما سبق أن هذه الروايات مفادها ومدلولها مرددة بين أحد معاني ثلاثة، ولعل الأظهر من هذه المعاني الثلاثة أن النظر في هذه الروايات إلى حذف الزيادة في الربح بشكل مضمون، بحيث يحصل الإنسان الذي يدفع ماله نقدا في سبيل شراء شيء لآخر يباع له نسيئة بأزيد من ذلك، هذه الزيادة إذا كانت مضمونة بحيث لا يتحمل المالك لهذا النقد، لا يتحمل أي خسارة لا في رأس ماله ولا في الربح، بأن يجعل البيع مع ذلك نسيئة أولا ثم يشتري له بالنقد ثانيا بأقل، ويقع المال بمجرد الشراء لذلك المشتري بحيث يدخل في كيسه ابتداء من دون أن يدخل في كيس هذا المشتري، أو إذا دخل فدخولا يكون الدخول دخولا رتبيا يخرج من كيسه قهرا إلى كيس ذلك المشتري الأول، بحيث لو هلك وتلف وأصابه الهلاك والتلف كان من كيس ذلك المشتري الأول نسيئة بزيادة. هذا معنى أن الزيادة مضمونة والربح ربح مضمون، وهو معنى أن يجعل البيعين صفقة واحدة في رواية محمد بن قيس. هذا هو الذي يكون منهيا عنه ويكون باطلا، إما بأن يبطل أصل البيعين وينقلب إلى بيع واحد وشراء واحد لذلك الإنسان الأول، بأن يكون هذا بحسب الحقيقة روحه عقلائيا إلى قصد الشراء له، فيكون منذ البداية مشترا من أجله فهو يملكه، فلا معنى لأن يكون هناك بيع عليه سابقا أو لاحقا بأكثر لأنه ماله. أو لو فرض وجود بيعين رتبيين مترتبين في صفقة واحدة، الزيادة منهية عنها، ولا يجوز لهذا الإنسان أن يأخذ هذه الزيادة. هذا هو ظاهر هذه الروايات بالقرائن التي ذكرناها، التي كانت توجب حملة روايات العينة على هذا المعنى. وأما روايات لا تبع النهي عن بيع ما ليس عندك، فقد قلنا أن هذا السياق في نفسه وبقرينة رواية ابن الحجاج، روايتي ابن الحجاج، ظاهرة في إرادة معنى آخر. على ضوء هذا الفهم للروايات حينئذ نستنتج الآن في هذه المسألة النتائج. حاصل النتائج هي أنه بناء على أن الإجازة تجديد للإيجاب حقيقة، وأنه البيع لا يتم إلا بالإجازة كما هو التحليل الأصح في حقيقة الإجازة، وهذا تحليل قلنا فيما سبق لا ينافي مع كون الإجازة كاشفة كشفا حكميا، نعم ينافي مع كون الإجازة كاشفا حقيقيا، أما مع الكشف الحكمي ينتجم هذا التحليل للإجازة وليس فيه أي محذور. بناء على هذا فلا موضوع للروايات في هذه المسألة لا لروايات العينة ولا لروايات لا تبع ما ليس عندك، لا على التفسير الأول ولا على التفسير الثاني ولا على التفسير الثالث، لأن هنا حقيقة البيع وقع بعد الشراء، إذ لم يتم البيع الأول إلا بعد أن أجاز، ولم يجز إلا بعد أن ملك هذا المشتري، وهذا واضح. فعلى التفسير المختار في حقيقة الإجازة هذه الروايات، حتى لو تمت دلالتها على ما يقوله المشهور أو يقوله صاحب المقابيس فيها، مع ذلك لا تكون الدلالات مانعة عن صحة بيع من ملك من باع شيئا ثم ملكه فأجازه. يعني القول الثاني لا يبطل بهذه الروايات حتى على التفسير المتبنى لدى المستدل. وأما على القول المشهور في الإجازة بأن نقول بأن الإجازة تنفيذ للعقد السابق لا أنه إيجاب جديد، فالإيجاب والقبول والبيع والبيع السابق، فحينئذ هذا الإجازة بحكم معناه وحقيقته أن البيع السابق حكمه يثبت من حين الإجازة، وأما نفس البيع فمن الأول يكون ثابتا. حكم البيع ولزومه واستجابه مثلا يثبت بعد الإجازة، شيء من هذا القبيل. بناء على هذا التحليل للإجازة حينئذ قد يتم ما ذكره المرزا وغيره، ولعله أشار إليه الشيخ الأعظم، من أن هذه الروايات إذا كانت دالة على المعنى الأول أي على شرطية الملك حين البيع، وأن البيع لا بد أن يكون بعد الملك، هنا البيع لم يكن بعد الملك، البيع قبل الملك، وإنما التنفيذ بعد الملك، أصل البيع وقع قبل الملك لا محالة بحسب هذا التحليل. فحينئذ قد تكون هذه الروايات مقتضى إطلاقها حينئذ البطلان بناء على دلالتها على شرطية الملك. وهنا وإن حاول الشيخ أن يجيب على هذا أيضا، كما قلنا أنه قال هنا أيضا يكون لكل واحد من الطرفين قبل الإجازة أن يرجع عن ذلك البيع، لأن البيع بعد لم ينفذ بالإجازة قبل الإجازة، إلا أنه مع ذلك حيث أن هذه الروايات تجعل الميزان أن يكون هناك ملك حين البيع، وكذا استظهر منها إرشاد إلى الملكية، شرطية الملكية حين البيع، وهنا البيع هو البيع السابق بالإجازة لا بالبيع اللاحق، ولم يكن الملك موجودا حينه، فإطلاقه مثلا ينفي صحة هذا البيع حتى بالإجازة، أو بالتعبير الآخر ظاهره أن المضمون المعاملي والإلزام والالتزام المعاملي أيضا ينبغي أن يكون بعد الشراء، لا أن مجرد الإلزام الشرعي والتنفيذ الشرعي للبيع لابد أن يكون بعد الشراء، وهنا الإلزام والالتزام المعاملي قبل الشراء بناء على هذا لا بعد الشراء على هذا التفسير. فما ادعي في رد ذاك التوهم صحيح حينئذ، إلا أنه حينئذ يتم ما أشرنا إليه من أن هذه الروايات ليست ظاهرة في هذا المعنى، بل إما ظاهرة في المعنى الثاني أو الثالث، خصوصا الثالث، وإما تكون مجملة على أقل تقدير. وحينئذ فإذا دار الأمر بين الاحتمالات ولم يتعين الاحتمال الأول، إذن فلا محذورة في صحة العقد السابق بالإجازة، لأنه على الاحتمال الثاني الذي هو الثالث الذي هو المستظهر، غاية ما تقتضي هذه الروايات أنه لا بد أن لا يكون هناك ربح مضمون، وهنا سوف لا يكون ربح مضمون، إذ حينما يشتري المشتري بالنقد ذلك المتاع الذي باعه نسيئة قبل ذلك أو باعه نقدا بأكثر، حينما يشتريه مجرد شرائه لا يكون موجبا لوقوعه إذا تلف من كيس ذلك المشتري الأول الذي اشتراه نسيئة، بل يقع من كيسه، إذ ما دام لم يجز على مسلك المشهور في الإجازة أيضا كذلك، ما دام لم يجز قبل تعلق الإجازة الخسارات والهلكات كلها من كيس المالك، لا من المالك قبل عقد الفضولي، لا المالك بعقد الفضولي. إذن فلا يلزم تلك الزيادة المضمونة، فلا يكون حينئذ القول الثاني أيضا لا يكون على هذا مخالفا مع مضمون هذه الروايات. نعم القول الثالث حينئذ يكون مخالفا مع مضمون هذه الروايات، في لا مطلقة بل في بعض الموارد، فيما إذا كان البيع بأكثر، لأن القول الثالث يقول أنه بمجرد أن يملك هذا المشتري الذي باع بمجرد أن يملك هذا البائع للمال قبل أن يملكه بأكثر، بمجرد أن يملكه سوف يصح البيع الأول بلا حاجة إلى الإجازة، وهذا معناه أنه بمجرد تملكه بالشراء ينتقل إلى ملك من باع له المال وهو المشتري الأول، فيكون الخسائر والخسارة من كيسه. إلا أنه حينئذ هذا القول الثالث لا يبطل مطلقا، بل يبطل في خصوص ما إذا كانت هناك زيادة، أما إذا لم تكن زيادة من هذا القبيل، كان البيعان بثمن واحد ليس أحدهما أزيد من الآخر بل متساويان، حينئذ هنا لا وجه للقول بالبطلان، لأن الروايات لا تشمله، هنا ليس بابه باب العينين، ومقتضى القاعدة حينئذ الصحة، وذلك البيان الذي تقدم فيما سبق، فإننا قلنا أن هناك بيانين لتصحيح العقد، بيان يصحح العقد السابق بالإجازة، وهذا تصحيح موضوعي بحسب الحقيقة، لأن العقد السابق بالإجازة ينتسب إلى هذا الإنسان المجيز المالك حين الإجازة، فيكون عقده الآن حقيقة، هذا طريق. الطريق الآخر الذي قلنا أن هذا الطريق الآخر لا يتم في تمام الموارد، يتم فيما إذا كان العاقد نفس المالك، أن يقال بأن العاقد لو كان نفس المالك حينئذ لا يحتاج حتى إلى الإجازة، إذ المانع عن صحة هذا العقد إنما كان عدم الملك، أو مثلا حق الغير كما في باب بيع الراهن من قبل الراهن، أو بيع المال من قبل المفلس، وبمجرد أن يرتفع هذا المانع وهو التصرف في مال الغير، العقد السابق يمكن أن يكون مؤثرا، ويكون النظير بيع تأثير العقد بعد القبض في العقود التي يكون القبض والإقباض شرطا فيه كالصرف مثلا، يؤثر العقد السابق ويقع موضوعا لأدلة الصحة والنفوذ حين تحقق ارتفاع المانع الذي هو مثلا حق المرتهن، أو الذي هو هنا مال الغير وخرج عن كونه مالا، لم يكن يؤثر العقد حينما وقع فضولة، لأنه تأثير، لأن تأثيره معناه التصرف في مال الغير، لم يكن مالا وملكا لهذا العقد، لكن بعد أن دخل في ملكه هذه الإرادة العقدية لا بأس بأن تؤثر وتلزم الطرفين، باعتبار أن المانع وهو التصرف في مال الغير وملك الغير ارتفع أصبح ملكا له، فيؤثر بنفسه بلا حاجة إلى إجازة من حين التملك. هذه الطريقة الثانية سميناها بالتمسك بالإطلاق الأزماني أو بإطلاق أدلته بالإطلاق الأفرادي أيضا في أو الأزماني في أدلة صحة العقود، نطبق دليل العقد على العقد السابق ونقول هذا يؤثر من حيث يرتفع المانع عن التأثير، وهو هنا زمان تحقق ملك هذا العقد. وقلنا أن هذا الكلام أشكل عليه في كلمات الشيخ والمشهور بإشكالين، أشكل أولا بأن هنا دليل أوفو بالعقود ونحوه من أدلة النفوذ هنا لا يمكن أن يشمل هذا العقد، إذ يشمله هذا الدليل مخصوص بالمالكين، عقد المالك، وهذا العقد حينما وقع لم يكن عقد المالك، وحينما ملك لم يقع عقد منه، وهذا الكلام بهذا المقدار بظاهره جوابه واضح أنه يشمله حينما وقع ولكن يشمله حينما ملك، حينما ملك يشمل العقد السابق الذي وقع. أي مانع في أن يكون حين الملك يتحقق كلا جزئي موضوع دليل وفوء العقود، وقوع العقد لأن هذا العقد واقع سابقا، وكونه مالكا الذي أوقع العقد الآن مالك، فمن الآن يشمله وفوء العقود. وهذا هو معنى مثلا الإطلاق الأجماني في دليل وفوء العقود، لا يحتاج إلى تجديد العقد أن يكون هناك عقد جديد حين الملك، إلا إذا يستظهر من الدليل شرطية وقوع العقد في عن الملك، يعني صدور العقد من المالك بما هو مالك، وأوفوا بالعقود لم يدل على شيء من هذا القبيل. أوفوا بالعقود مقتضى إطلاقه كما قلنا فيما سبق، اللزوم وفاء كل إنسان بكل عقد وتعاقد يتعهده على نفسه ويمكن أن يكون نافذا عليه. هنا هذا العقد قبل الملك لم يكن يمكن أن يكون نافذا على هذا الإنسان لأنه لم يكن مالكا، تنفيذه ونفوذه معناه صحة تصرفه في مال الغير، لكن حينما ارتفع محذور مال الغير يصبح نافذا، نظير ما يقال في بيع الرهن وما يقال في بيع الديان من أن العقد بنفسه ينفذ بعد زوال المانع وهو التصرف في مال الغير أو في حق، هناك في حق الغير، حق المرتهن أو حق الدائن. وبيان آخر أيضا موجود في كلمات القوم وهو أنه هنا هذا سوف يكون أكلا للمال بالباطل، لأن دليل مثلا وجود لزوم طيب النفس وأن تكون التجارة تجارة عن تراب تدل على اشتراط رضا المالك بالعقد بذاك المضمون، وهذا الإنسان حينما أصبح مالكا ليس راضيا، ليس راضيا بأن يملك ذاك المشتري الأول الذي باع عليه المال فضولة. كلام في تصحيح قول الثالث بلا إجازة، بلا حاجة إلى الإجازة، يكون حينئذ لا يكون راضيا، فإذا والكلام في تصحيح العقد الذي وقع فضولة بلا إجازة بمجرد الملك يصبح البيع الأول نافذا، هذا هو القول الثالث. فهذا خلاف أدلة شرطية الرضا، رضا المالك وحرمة أكل مال الغير بلا طيب نفسه بلا إذنه، هذا أيضا جوابه واضح، فإن هذا المالك يختلف عن سائر الملاك، هذا المالك قبل الملك قد رضي بأن يكون ملكه للغير، لأنه قد رضي قبل الملك بأن يكون ملكه للغير وتعهد بذلك بالبيع الذي باعه، وكان بيعه حينما باع بيعا عن رضا، صحيح لم يكن مالكا، لم يكن له موضوع الموضوع الملك، لكنه كان له رضا بأن هذا الملك لو حصل له أو لو كان له في ذاك الوقت فهو راض، لأنه لا يراد بالرضا حين المعاملة أكثر من جدية أصل المعاملة وجدية أصل الالتزام والتعهد المعاملي وعدم كونها عن إكراه، أكثر من هذا ليس شرطا في صحة المعاملة، وهذا وفي كون التجارة تجارة عن تراب، فلو أثر ذلك العقد الأول من حينما ملك كانت تجارة عن تراض، لأن ذلك العقد الذي هو السبب وهو التجارة وقع عن تراض منه لا عن عدم الرضا وعن إكراه، لم يكرهه أحد على ذلك البيع، باع بيعا جديا حقيقيا، وهذا الأمر ذاك الوقت لم يكن يمكن أن يؤثر من الآن أثر، فيكون عدم الرضا هنا عدم الرضا بعد التجارة عن تراض، وعدم الرضا بعد التجارة عن تراض بعد تحقق التجارة عن تراض عدم الرضا لا يكون مانعا عن صحة المعاملة، يكون من قبيل هذا الذي باع ماله الراهن باع ماله ولم يكن المرتهن يجيز حين البيع، لكن بعد ذلك أجاز، حينما باعه ذاك لم يكن يجيز، حينما أجاز المرتهن هذا رجع عن رضاه مثلا، هنا لا يقال ببطلان البيع وأن هذا الإنسان الآن حينئذ يكون غير راض. الرضا ليس شرطا حين تنفيذ البيع، ليس رضا المالك حين التنفيذ شرطا، وإنما رضا المالك حين التجارة، حين التجارة شرط، والتجارة بحسب الفرض بناء على تمامية الطريق الثاني التجارة إنما هو بالعقد السابق، وحين العقد السابق هذا كان راضيا. الرضا حين التجارة شرط، والرضا حين التجارة كان متحققا ولم يكن منتفيا. إذن فلا محذورة، لو تم الإطلاق الأزماني هنا يكون حاكما على أدلة وواردا على أدلة لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، أو أدلة شرطية الرضا، لأنما هو شرط إنما هو الرضا حين التجارة وحين العقد هذا كان موجودا. إذن فلا يكون كلا الوجهين تاما. نعم هنا يكون وجه آخر، هذا البيان آخر، هذا البيان لا بد من ملاحظته. لو تم هذا البيان حينئذ القول الثالث يبطل، فيتعين القول الثاني حينئذ، يعني الصحة بنفسه بلا حاجة إلى الإجازة لا تتم، وهذا هو القول الثالث، بل لا بد من الإجازة. وهذه الدعوة أن يدعى بأنه الإرادة العقدية والالتزام والتراضي الذي هو روح العقد إنما أخذ فيه أن يكون إرادة المالك بما هو مالك، والتزام المالك بما هو مالك، وتعهد المالك بما هو مالك. أن نستظهر من الارتكاز العرفي تارة ومن الأدلة اللفظية كأدلة عمومات لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وروايات طيب النفس مثلا شرطية طيب النفس ونحو ذلك، أن نستظهر من الأدلة اللبية واللفظية معا هذا المعنى، أن ما هو موضوع للعقد وللتعهد وللعقد النافذ إنما هو الإرادة الصادرة من المالك، بحيث لا بد من إضافة الإرادة إلى المالك. أما إرادة شخص وملكه ولو بأن لا يكون حين الإرادة مالكا بعد الإرادة يملك، إرادة شخص وأن يكون مالكا ليس موضوعا للنفوذ، إرادة شخص إرادة المالك موضوع للنفوذ، فرق بين المطلبين. تارة نقول مقتضى الإطلاقات أن يكون هناك عقد وأن لا يلزم منه التصرف في مال الغير، إذا أخذنا هذا ميزانا وهذا عقد من هذا الإنسان وتأثيره بعد البيت لا يلزم منه التصرف في مال الغير، إذن موضوع الصحة ولو بقاء يتم ويتحقق فينفذ. وأخرى نقول لا يكفي هذا المقدار، إرادة شخص يعني تعهد شخص وتعاقده وأن يكون لا يلزم منه التصرف في مال الغير، ليس هذا هو موضوع العقد النافذ. الملكية حالها ودورها ليس من قبيل حق الديان ومن قبيل حق المرتهن، ليس عدم الملك بمثابة المانع في باب العقد، عدم الملك الملك بمثابة المقتضي لا بمثابة لا عدمه بمثابة المانع، وإنما الملكية ملكية المتعهد وكونه مالكا لما يتعهد به هذا مقتضي لكون تعهده تعهدا مسؤولا عند العقلاء وموضوعا للنفوذ والأثر. فلا بد من أن تكون الإرادة العقدية من المالك حينئذ، إذا أخذنا الموضوع بين الجزئين بنحو التقييد لا بنحو التركيب، بنحو التقييد. كيف نقول في بحث الموضوعات المركبة أنه تارة يكون بنحو التقييد فلا يجري الأصل العملي، لأنه التقييد عبارة عن الربط بين الجزئين وهذا لا يثبت بالأصل. أخرى نأخذه بنحو التركيب ذاتي الجزئين حينئذ يثبت بالأصل ولا يكون من الأصل المثبت في ذاك بحث التركيب والتقييد في الموضوعات المركبة. هنا نقول أن الموضوع مأخوذ بنحو التقييد، أن تكون الإرادة العقدية إرادة المالك، فلا بد من أن تكون الإرادة إرادة المالك، لا أن يكون للإنسان إرادة وتعهد وأن لا يلزم تأثير هذه الإرادة التصرف في مال الغير. ليس باب شرطية الملك من قبيل شرطية عدم مزاحمة حق الغير، عدم مزاحمة حق الغير هناك الإرادة مقتضي النفوذ تام فيها. قاتل، أم حينما يكون في المال حق للغير كحق المرتهن مثلا أو حق الديان، هذا الحق يمنع عن تأثير هذا المقتضي. فإذا ارتفع هذا المانع أثر عقده، لأن العقد عقد المالك، والإرادة والتعهد الذي تعهد به تعهد المالك. أما هنا الأمر ليس هكذا، هنا حينما عقد لم يكن مالكا، وحينما ملك نعم هنا تحقق الجزء الثاني وهو الملك، لكن هذا لا يكفي لأن الموضوع لم يكن مركبا، كان مقيدا. أن تكون الإرادة العقدية والالتزام والتعهد العقدي عن المالك، وهذا التعهد العقدي السابق لم يكن تعهدا عن المالك وإنما كان قبل التملك. إذن فنستظهر من الأدلة هذا المعنى، ولا يبعد صحة هذا الاستظهار بحسب الارتكاز العرفي والعقلائي، أن العقلاء يرون أن باب الملكية وعدم الملكية ليس من قبيل حق الغير، ليس عدم نفوذ إرادة الأجنبي لأنه تصرف في مال الغير فقط، لو لم يكن هذا المال مال الغير كان مباحا أوليا، مع ذلك يقال هذه الإرادة غير نافذة، إذ أي معنى لإرادة إنسان ليس له ملكية هذا الشيء المراد الذي يريده، هذا كأنه شيء لا يعنيه لا يعنيه، وإن لم يكن فيه حرمة من ناحية الغير. العقلاء هنا يرون أن الإرادة لابد أن تكون فيما يرجع إلى المريد، لكي تكون إرادة صالحة للنفوذ وصالحة للتأثير. الإرادة العقدية أو التعهد والتعاقد العقلائي إنما هو التعاقد والتعهد من إنسان يملك الشيء المتعهد به، أما الشيء الذي لا يملكه لا يكون تعهده فيه مسؤولا، لا فقط من جهة أنه تصرف في مال الغير، بل لأن هذه الإرادة يقال أصلا ليست فيها اقتضاء، ليس فيها اقتضاء التأثير والنفوذ، إذ لا يرجع إليه، فإذا لم يكن يرجع إليه لا يرجع إلى سلطانه وما في داخل تحت سلطانه، إذن فلا يكون مؤثرا. فعدم الملك بمعنى عدم المقتضي لا بمعنى مانعية ملك الغير. فإذا كان هكذا إذن فإرادة المالك العقدية وتعهد المالك لازم في موضوع أدلة الصحة، وحينئذ هنا إرادة المالك لا تتحقق بمجرد الملك فيما بعد، لأن هنا يتم كلام الشيخ، حينما عقد لم يكن مالكا وحينما ملك لم يصدر منه عقده، هذا الكلام يكون وجيها حينئذ، ولعله هذا مقصود الشيخ جدا ولبا. حينما عقد لم يكن مالكا، فليست الإرادة من موضوعا ومقتضيا للنفوذ لأنه لم يكن مالكا، فليست إرادة المالك. وحينما ملك لم يصدر منه عقد وإرادة، ذاك العقد السابق عقد غير المالك، إرادة غير المالك، ولا معنى لأن يكون نافذا. حتى لو افترض له الوجود البقائي، فإن الوجود البقائي بالنحو الذي وقع عليه لا بنحو آخر، كما قلنا فيما سبق، بقاء لإرادة غير المالك، لإرادة صادرة عن غير المالك. التقييد لا يثبت، التركيب يثبت، لكن التقييد بين الجزئين لا يثبت ما لم تصدر إرادة جديدة، إما تأسيسية أو بالإجازة والإمضاء، فإن الإمضاء والإجازة يجعل تلك الإرادة منتسبة إلى هذا المجيز، ويجعل حينئذ الإرادة والعقد عقد المالك، فتتم الإضافة أن تكون الإرادة إرادة المالك. فمن دون الإجازة لا يتحقق ما هو موضوع النفوذ والصحة عقلائيا. هذا المرتكز العقلائي يساعد على هذا المعنى، والأدلة اللفظية أيضا تساعد على هذا المعنى، يعني يصح أن يقال بأن ظاهر إلا أن تكون تجارة عن تراب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، أيضا هذا المعنى، أن تكون تجارة عن تراض من المالك، التجارة والإرادة التجارتية، التعهد والتعاقد التجارتي أيضا يكون عن المالك، لأن الكلام في أكل أموالكم، فأصل الملكية مفروض في صدر الآية، لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض عن المالك، فالتجارة لابد أن تصدر عن رضا المالك حين التجارة، أيضا يقال أن هذا ظاهره، خصوصا بعد ضم ذلك المركوز العقلائي والسير العقلائي، يكون ظاهره أيضا لزوم أن تكون الإرادة العقدية عن المالك. يعني التقييد لا التركيب. وأما أوفوا بالعقود إطلاق أوفوا بالعقود الذي ادعي هذا أيضا بعد فرض هذا الفهم العرفي يحمل على أن المراد من العقود العقود والتعهدات التي تكون في داخل في سلطان المتعهد، والتعهد هذا الذي يكون فيه وفاء ولا وفاء كما قلنا فيما سبق، والذي يدخل في سلطان المتعهد إنما هو الإرادة العقلية الصادرة ممن له السلطان والسلطنة وهو المالك، لا من ليس له سلطان هذه السلطنة. أيضا يقال أوفوا بالعقود لا إطلاق له لموارد التركيب، وإنما ينصرف مثلا إلى خصوص الإرادة العقلية الصادرة عن المالك بما هو مالك. إذن بهذا يتم القول الثاني من الأقوال الذي قلنا فيما سبق أنه هو أصح الأقوال الثلاثة، وهو أن العقد من باع شيئا أو عقد على شيء ثم ملكه هنا يكون بالإجازة عقده صحيحا، إذ حينئذ لا يرد شيء من المحاذير. كون العقد عقد المالك يتحقق بالإجازة، كون الإرادة إرادة المالك تتحقق بالإجازة، حتى على مسلك المشهور فإن المشهور أيضا قالوا بأن الإجازة يجعل العقد السابق ينتسب من حين الإجازة إلى المجيز، إذن فالعقد والتعهد تعهد المالك يكون مشمولا لهذه الأدلة. الروايات قلنا أنها لا تدل على بطلان هذا المعنى، والأدلة العامة التي دعيت فيما سبق أيضا بينا فيما سبق عدم صحة شيء من الأدلة الأربعة. إذن فيكون مقتضى القاعدة إنما هو صحة بيع من باع شيئا أو أي عقد آخر فضولتان ثم ملكه ثم أجاز ذلك العقد بالإجازة سوف يكون تاما وليس فيه أي محذورين. ثم إنه يظهر مما ذكرنا أنه إذا باع الفضولي قبل الملك باع للمالك لا لنفسه، إلى هنا كان الفرض أنه يبيع لنفسه ثم يذهب يشتريه مثلا أو ينتقل إليه بالإيه. أما إذا باع للمالك، افرضوا أن الولد باع المال باع مال أبيه فضولة لوالده ثم مات أبيه فورثه، أو انتقل من أبيه إليه بشراء مثلا نحو ذلك، هنا لا إشكال في القول بالصحة، ولا إشكال هنا أيضا بلزوم الإجازة، هنا بعد لا بد من الإجازة لوجه آخر، يعني القول الثالث هنا لا يتم على كل حال، لأن هذا البيع الذي وقع وقع حينما وقع وقع للغير، لم يوقع البيع لنفسه. حينما باع المالك قبل الملك هذا المال باعه لأبيه ولم يبع لنفسه، فبمجرد الملك لا يمكن أن يكون صحيحا، فلا بد من الإجازة هنا، لا بد من أن يجيز ذلك العقد السابق الذي أوقعه فضولة إذا كان يريد أن يقع لنفسه، فبنفس الملك هنا لا يكون العقد صحيحا. القول الثالث هنا لا موضوع له، كما أن هذه الصورة القول بالصحة بالإجازة فيها أولى من القول بالصحة في من باع شيئا لنفسه ثم ملكه. هناك الروايات مثلا كانت تشمله الروايات أو بعض الوجوه المتقدمة من أن بيع مال الغير لنفسه ليس بيعا، ليست مبادلة حقيقية، هذه الكلمات الوجوه العامة والوجه الخاص الروايات الخاصة هناك كان له مورد، أما هنا لا يكون له موردون، فإن ظاهر الروايات إنما هو من يبيع المال لنفسه، خصوصا روايات العينة التي هي من أجل الاسترباح. نعم لو استفيد من الطائفة الأولى من الروايات لا تبع ما ليس عندك، أن مثلا الشرطية شرطية الملك في تصحيح أي عقدين حتى بالإجازة معنى واسعا من هذا القبيل، حينئذ يقال أن هنا العقد لأنه حينما عقد عليه لم يكن مالكا له لا يمكن تصحيحه حينئذ حتى بالإجازة، وإن كان البيع لمالكه لم يكن البيع لنفسه، لأن هذا من الواضح حينئذ هذا المعنى معنى أبعد لا يمكن استفادته من تلك الروايات، حتى لو قبلنا أصل الدلالة فيها على مطلب مستدل وهو صاحب المقابيس. ولهذا الشيخ جعل هذه الصورة أقرب إلى الصحة ممن باع شيئا لنفسه ثم ملكه، لأن هذا باعه لمالكه. وبهذا ينتهي البحث عن هذه المسألة. ثم هنا بحث آخر أيضا تطرق إليه الشيخ وتطرق إليه الأصحاب تبعا للشيخ، أننا بعد فرض أن الذي يكون موضوعا للنفوذ إنما هو إرادة المالك بما هو مالك، هل يشترط أن يكون المالك البايع المالك مطلعا بأنه مالك، أو يكفي أن يكون مالكا واقعا أو وليا واقعا؟ بيع المالك موضوع للنفوذ، بيع المالك الواقعي أو البيع من المالك الذي يعلم بأنه مالك يعلم بأنه ولي؟ هذه مسألة أخرى، شرطية العلم بالملك أو العلم بالولاية والسلطنة على التصرف في صحة العقد. فلو باع بتصور أنه للغير لا لنفسه ثم انكشف بعد البيع أنه كان لنفسه، هذا البيع باطل، إما مطلقا باطل أو على الأقل بدون الإجازة باطل، هذا البيع والعقد بدون الإجازة يكون باطلا. هذه مسألة أخرى، شرطية العلم بالملك حين البيع، هذا أيضا شرط أو ليس شرطا يأتي البحث إن شاء الله.